إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، نتحدث اليوم بمشيئة الله تعالى حول حدث من أحداث الإسلام العظيمة. هذا الحدث هو حدث الإسراء والمعراج. وحادثة الإسراء والمعراج المشهور لدى الناس أنها حدثت في توقيت معين يحتفل الناس به جمهور الأمة، وحينما نقول الجمهور نقصد به جمهور عامة الناس يحتفلون بذلك في ليلة 27. ونريد أن نوضح أمرا بين يدي حديثنا ليكون نموذجا يحتذى بمشيئة الله تعالى في كل الأمور والأحداث التي مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في زمان الرسالة. هذا الأمر هو أن السلف من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يهتمون بضبط المواقيت الزمنية أو المواقيت المكانية إلا إذا ترتب على ذلك عمل تعبدي لله تعالى، وبناء على ذلك حفظت لنا مواقيت الحج المكانية ومواقيت الحج الزمانية، لأن الحج أشهر معلومات، والحج يقع في بقعة محددة بمناسكه كلها التي حفظتها الأمة ولم تضيع منها شيئا على الإطلاق. كذلك شهر رمضان معروف بدايته معروف نهايته، لأنه الشهر الذي جعله الله تعالى ظرفا زمانيا لعبادة كبرى هي ركن من أركان الإسلام. كذلك احتفى السلف من زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشر الأوائل من ذي الحجة لأن العمل فيها خير الأعمال أو هي أفضل أيام الدنيا. كذلك العشر الأواخر من رمضان حتى تتحرى ليلة القدر. فإذا السلف إذا علموا أن هناك حادثة من الحوادث أو واقعة من الوقائع سيترتب عليها أمر شرعي تعبدي بعبادة من العبادات، يهتمون بتحديد الأزمنة وتحديد الأمكنة، لأن الشريعة كاملة بفضل الله تعالى. أما الأحداث التي لم تترتب عليها عبادات فلم يهتم بها السلف، ولذلك تجدون في كتب التاريخ والسير أن حادثة الإسراء وقعت في وقت كذا أو كذا أو كذا، اختلف العلماء في الوقت الذي وقعت فيه لأنه لا يترتب عليه عبادة، لا صيام نهار ولا قيام ليل. وكذلك سائر الأحداث لم تحرر التحرير الوافي بناء على ذلك. وبناء على ذلك نقول إن الذي بقي لنا من الإسراء والمعراج هو أن نتدبر الواقع ونتدبر هذا الحادث من أجل أن نأخذ منه العبر وأن نأخذ منه الدروس المستفادة. حادثة الإسراء والمعراج كما ترون هما حادثتان، حادثة وقعت على الأرض وحادثة حدثت في السماوات العلى، بل عند مكان محدد حدده رب العالمين عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. فإذا هما حادثان وقع في ليلة واحدة. أما الأولى فهي الإسراء، واحتفت سورة كاملة بها وذكرت، حتى إن التسمية للسورة باسم تلك الواقعة العظيمة، سورة الإسراء، سورة بني إسرائيل، سورة سبحان التي تفتتح بالتسبيح كمصدر، سبحان الذي أسرى بعبده ليلى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ثم ذكر المعراج في سورة النجم في قوله والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ما كذب فؤاد محمد فيما رآه في الملأ الأعلى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه رأى جبريل على خلقته التي خلق عليها عليه الصلاة والسلام ولقد رآه نزلة أخرى المرة الأولى كما جاء ولقد رآه بالأفق المبين عند غار حراء رأى جبريل ورأى جزءا منه لأنه مخلوق هائل ولكن في المرة الثانية ولقد رآه نزلة أخرى أين؟ عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. إن كان في رحلة الإسراء قال لنريه من آياتنا، فقصة المعراج كانت أعلى رتبة، فقال سبحانه وتعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. إذن واقعة الإسراء والمعراج هما حادثان في ليلة واحدة، ووسيلة المواصلات كانت في رحلة الإسراء هي الدابة المسمى بالبراق وهي مشتقة كما ترون من البرق، فهي سرعة خارقة بالنسبة لأحداث الأرض، لدرجة أنه يقول صلى الله عليه وسلم تضع حافرها عند منتهى بصرها، ونحن لا ندري أين منتهى بصر هذه الدابة، فلكل واحد منا منتهى بصر، لكن هي تضع حافرها عند منتهى بصرها. هذا بالنسبة للأرض، لأن المسافة تزيد على 1000 كيلو من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. لكن حينما يكون الأمر بمليارات المليارات من السنوات الضوئية من الأرض إلى السماوات، لا نقول إلى قبة السماء الدنيا أو الثانية أو الثالثة، فلقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم من السماء الدنيا وجاز كل السماوات حتى وصل عند مكان، هذا المكان فيصل للتفرقة بين عالم الغيب وعالم الشهادة، وعالم الشهادة حتى عند الملائكة، لأنه وصل إلى مقام يسمع فيه صريف الأقلام، أقلام التي تكتب المقادير، سمع صوت صريف الأقلام. ولذلك كان هناك عند هذا المكان شيء اسمه السدرة، والسدرة دائما شجرة النبق تكون فيصلا بين الخضر وبين البادية، فهنا هذه كانت فيصلا ليس بين البادية والخضر، بل كانت فيصلا بين عالم غيب وعالم شهادة. عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، في مستوى جنة المأوى، وكما نعلم أن جنة المأوى أعلاها وأوسطها الفردوس الأعلى، وهو أعلى الجنة وأوسط الجنة، وسقفه عرش الرحمن سبحانه وتعالى. عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ولذلك لما أنحكى الرسول صلى الله عليه وسلم قصة الإسراء والمعراج وأنكر ذلك المشركون وتحدوه وقالوا لو إنك لم تذهب إلى مدينة القدس قبل ذلك، لم تذهب إلى المسجد الأقصى، ولكننا نحن ذهبنا فدل لنا على ما هناك، وأخذ الرسول يصف لهم صلى الله عليه وسلم هذه الأمور، ولكنهم ما جرؤوا على أن يقولوا له عليه الصلاة والسلام صف لنا الملأ الأعلى أو صف لنا سدرة المنتهى. ولذلك قال له سبحانه أفتمأونه على ما يرى، لقد ما رأيتموه في قصة الإسراء وفي بيت المقدس، أفتجرؤون على أن تسألوا محمدا صلى الله عليه وسلم عما رأى في الملأ الأعلى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند كما وصف لكم بيت المقدس، واستمعتم إليه وأنتم على دراية بما كنتم ترون في رحلة الشتاء والصيف، فإن محمدا سيذكر لكم أيضا هنا ما رآه، ولكن ليس في بيت المقدس بل في السماوات السبع عند سدرة المنتهى، عندها جنات. انظر إلى الوصف كأنه يصف عنوانا محددا، هذا في جوار هذا، عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى. هل تريدون أن أقول لكم ما الذي يغشى السدرة؟ إذ يغشى السدرة ما يغشى، أمر هائل، أمور عظيمة، هي من عالم الغيب. إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى محمد عليه الصلاة والسلام من آيات ربه الكبرى. فماذا رأيتم أنتم إن كنتم قد سألتموه عن بيت المقدس لأنكم رأيتم؟ ها هو قد رأى في الملأ الأعلى ما لم يرى أحد من العالمين. فقال عليه، فقال سبحانه وتعالى عند سدرة المنتهى، الوصف العنوان عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فماذا رأيتم أنتم؟ أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى؟ إذا جاء السياق في سياق تهكم على هؤلاء الذين لم يصدقوا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج. ونحن نهدي هذا الكلام كهدية لهؤلاء السفلة ممن يكذبون حديث المعراج الذي جاء في كتاب الله وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة أن عقولهم لم تستوعب مثل هذه الأحداث. وهل عقولكم استوعبت أن الله خلق الإنسان من نطفة؟ هذا الإنسان الذي خلق من نطفة، إن الذين ينكرون أمثال هذه الأحاديث العظيمة ما فهموا وما وعوا حقيقة رب العالمين وما قدر الله حق قدره. إن رب العالمين سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض وخلق كل شيء في الكون، خلقه سبحانه وتعالى معجز، والإعجاز ليس في خلق السماء والأرض فقط، الإعجاز ليس في خلق الشموس والأقمار والأفلاك والشهب والنيازك والمجرات فقط، وإنما الإعجاز في كل شيء. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين؟ مشكلة أن الإنسان المخلوق الضعيف من هذه النطفة التي لا ترى بالعين المجرد خلق، كما يقول أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا فجأة، إذا هذه قال عنها في العربية للفجأة، فإذا هو خصيم مبين. نطفة لا ترى بالعين المجردة تتحول إلى إنسان خصيم مخاصم مجادل، يأتي بالحجج وبالبراهين ويشكك الناس، فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثل ساعة أن بدأ بالخصوم، خاصم من؟ خاصم ربه، نطفة تخاصم ربه. انظر إلى هذا الإنسان العجيب الذي خلق من نطفة لا ترى بالعين المجردة، خلقه الله ولم يخلقه أبوه ولم تخلقه أمه ولم يشارك هو في خلق نفسه ولا بالرأي المجرد، ومع ذلك تخاصم النطفة ربها فيقول وضرب لنا لله مثلا مسكين ونسي خلقه، نسي أنه خلق من نطفة. هذا الإنسان المجادل الخصيم مسكين وضرب لنا لله مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ يا نساي، أنت خلقت من نطفة لم يكن فيها عظم أصلا، فقال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا يخرج من الشجر الأخضر رفيف الحياة الذي فيه الخضرة واليونوعة والماء يخرج منه نارا، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، الشيء وضد الشيء، خالق كل شيء سبحانه وتعالى. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى إنه على كل شيء قدير. ولذلك فإن رب العالمين الذي خلق هذه العوالم التي إن نظر إليها الإنسان بعين الترقب وأخذ العبرة والدرس علم أن الرب على كل شيء قدير، وها هو الرب الذي على كل شيء قدير يرسل الرسل وينزل الكتب سبحانه وتعالى، وممن أرسلهم هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومما أنزل عليه كتابه سبحانه الذي أعجز العالمين، ومما فعله به وحادثة الإسراء والمعراج. فمما تستغربون يا بشر، تستغربون من كون خالق السماوات والأرض اجتبى عبدا من العباد وجعله يذهب من بيت الحرام إلى المسجد الأقصى في ليلة واحدة، وأنتم تضربون إليه أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا عودة؟ أتستغربون ممن أصعب نبيه إلى الملأ الأعلى في ليلة واحدة وكلفه بفرضية الصلاة وأعطاه ما لم يعطي أحدا من العالمين، وهو الرب الذي خلق وما زال خلاقا في كل لحظة من اللحظات، تخلق عوالم ويخلق أفراد بالمليارات ويموت غيرهم وتحيا أشجار وتموت الجنات وما شاكل ذلك، كل ذلك من عوالم لا تقع تحت الخصر، هي ملك لرب العالمين وهي من خلق رب العالمين سبحانه وتعالى. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ولذلك يقول ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا. وأقول لأن مجموعة من بني جلدة ممن يتكلمون بألسنتنا كما تعلمون قد أخذوا على عواتقهم أن يكون رزقهم أنهم يكذبون، كما قال تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، كذب أكثر تأكل أكثر تأخذ دولارات أكثر، كذب البخاري كذب مسلم كذب آيات القرآن الكريم كذب المعراج، يكفي أن مصدر رزقك مصدر رزقك أنك تكون مكذبا، كما قال تعالى وتجعل الله كشفهم. منذ زمن بعيد ساعة نزول القرآن الكريم أن هناك مرتزقة يرتزقون من تكذيب آيات الله تبارك وتعالى، فيقول وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. أما نحن المؤمنين فنؤمن بما جاء في كتابه ونؤمن بما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح، لأننا نؤمن بقدرة ربنا التي لا حدود لها، نؤمن بأن العظيم خالق السماوات والأرض يفعل ما يشاء ويفعل ما يريد، لا حدود لسلطانه ولا حدود لقدرته سبحانه وتعالى، فهو على كل شيء قدير. اجتبى نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو كما اجتبى الرسل السابقين وأعطاهم كما قال، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، أراه ملكوت السماوات والأرض. لابد لكل رسول ولابد لكل نبي أن تكون له علوم خاصة، علوم خاصة، بدليل أن إبراهيم قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى إيمان عظيم، ولكن أريد أن أصل إلى مرحلة عين اليقين، فقال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. فمن هذه الرحلات والعلوم التي يتعلمها النبي يصبح الأنبياء أعلى الناس كعبا في الإيمان، ولا يتصور أن يسبق نبي بإيمان، ولا يتصور أن يسبق نبي بإسلام، ولا يتصور أن يسبق نبي بإحسان، بل كل نبي في أمته هو أول المؤمنين وأول المسلمين وأول العابدين هو أول المحسنين، وهكذا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلماذا كانت رحلة الإسراء والمعراج؟ كانت رحلة الإسراء بالنسبة للنبي أمر مهم جدا. ينبغي أن يعلم هذه القصة قصة فيها رموز يترتب عليها فهم حقائق من كبريات هذه الرسالة العظمى. رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أيها الناس رسالة عالمية، كل نبي أو رسول كان يرسل لقومه خاصة، والرسول محمد صلى الله عليه وسلم شاء الله له أن يكون صلى الله عليه وسلم للناس كافة، بل للإنس وللجن في زمان الرسالة ومن بعد زمان الرسالة وإلى ما تستقبل الدنيا من أزمنة وإلى قيام الساعة. فإذا رسالة النبي عليه الصلاة والسلام رسالة عامة، رسالة شاملة، ولذلك قال رب العالمين سبحانه وتعالى عن هذا الرسول الكريم إنه رحمة للعالمين. فلكي يكون رسولا للعالمين لابد من أن تحدث أمور معينة. كان النبوات السابقة على مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم من نبوات بني إسرائيل كانت في بيت المقدس، في البيت الذي بناه أبناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن المسجد الأقصى هو المسجد التالي للمسجد الحرام في البناء، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن بينهما 40 سنة. فالمسجد الحرام بناه إبراهيم مع إسماعيل، أما بيت المقدس فبناه إبراهيم مع إسحاق الابن الثاني. ثم لما كان عماد الدعوة والنبوة من عصر إسحاق مرورا بإسرائيل مرورا بيوسف مرورا بموسى، كانت النبوة في ذلك البيت حتى ختمت النبوة في البيت الإسرائيلي بمجيء المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، لتستقبل الدنيا بعد ذلك النبوة العامة الخاتمة التي ستأتي من الفرع الأكبر وهو فرع إسماعيل، لتكون للعالمين كل العالمين. فكان لابد من أن تكون هذه الرسالة في تلك البقعة من البيت الأول، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين. فكان أن خرج النبي من بيت الله الحرام في ليلة المعراج ليذهب إلى بيت المقدس، ثم عليه الصلاة والسلام يرتفع إلى السماوات العلى، ثم تفرض عليه الصلاة وهي الركن الأعظم في الإسلام بعد التوحيد، هدية الإسراء والمعراج. إن كان الرسول قد عرج به إلى ربه فإننا نعرج إلى ربنا في كل يوم 5 مرات في الصلوات. فالصلاة التي هي معراج العبد إلى الرب، معراج بالفعل بالنسبة لكم كل يوم في كل ركعتين تصلوهما لله يكون معراج لله. أنت حينما تقول الحمد لله رب العالمين يقول الله حمدني عبدي، أنت حينما تقرأ في الصلاة الحمد لله رب العالمين يقول حمدني عبدي، الرحمن الرحيم يقول أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين يقول مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين يقول هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، يقول اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها يقول هذه كلها لعبدي ولعبدي ما سأل. إذن المعراج يحدث لك أنت في كل صلاة حينما تقرأ سورة الفاتحة، هذا الذي أخذناه من ليلة الإسراء والمعراج. إن كان النبي عرج به فنفوسنا قلوبنا تعرج إلى ربنا في هذه الصلوات. فلما أن فرضت عليه الصلاة ونزل إلى بيت المقدس اجتمع له الأنبياء والمرسلون، وحينئذ أخذ من ربه سبحانه وتعالى الرسالة العظمى والقيادة العامة لجميع الأنبياء والأمم كلها. فصلى حينئذ بعد نزوله من السماء، لم يكن قبلها كما حققه الإمام ابن كثير، وإنما بعد نزوله اجتمع له الأنبياء وأدخله جبريل في محراب الإمامة العامة ليكون إماما لكل المرسلين، ثم ينتقل من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. وهنا كانت لفتة لم يلتفت إليها إلا العلماء حزاق العلماء، أن المسجد الحرام والمسجد الأقصى، كلمة الأقصى إذن هناك مسجد قصي لأن أقصى من القصي، أين المسجد القصي حتى يسمى الآخر أقصى؟ وصورة الإسراء صورة مكية، نعم إنها إشارة إلى أن النبي سيهاجر، لأن ذلك كان في العهد المكي وفي نهاية العهد المكي سنة 11 من هجرة النبي، 11.5 سنة بالضبط من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ينتقل بعدها إلى المدينة ليبني المسجد القصي مسجد المدينة، ليكون الثلاثة المساجد التي بناها الأنبياء، يكون مسجد المدينة المسجد القصي بعيد عن مكة، والآخر هو الأقصى، لتنتقل القبلة بعد ذلك من المسجد الأول بدأ من الحرام، ذهب إلى مسجد الأقصى، صعد إلى السماء، نزل ثم عاد، وبناء على ذلك كان هذا تبشير بانتقال القبلة إلى المسجد الحرام. فإذا هي رحلات رمزية تدل هذه الرحلات على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في أمته وإلى قيام الساعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، الوقت لا أضيق من أن نتكلم عن الدروس والعبر والغرض والأهداف الشرعية والعقدية المبنية على حادثة الإسراء والمعراج. هذه أمور كنا تكلمنا فيها في تفسيرنا لسورة الإسراء بتوسع، لأن الوقت كان في دروس التفسير يحتمل التوسع، لكن في هذه الخطبة نريد أن نبين أن قضية الإسراء والمعراج ليست قضية تحكى في ليلة، وإنما هي منهاج عمل، منهاج عمل لهذه النبوة الأخيرة. فهمنا للإسراء والمعراج يربطنا بقضية القبلة، يربطنا بقضية النبوات الأولى، يربطنا بقضية النبوة الأخيرة. فنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليست منبتة عن النبوات السابقة. نحن بفضل الله تبارك وتعالى نؤمن بكل الأنبياء السابقين. هذه الأمة أمة مرحومة، أمة تؤمن بكل الأنبياء السابقين، لا نفرق بين أحد من رسل الله على الإطلاق، وإنما نحن نعلم أننا جئنا في الزمان المتأخر، ولكن لنا جذور نبوية عميقة تصل إلى آدم. فآدم في اعتقادنا كان نبيا مكلما، وكل الرسل الذين جاءوا بالإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. وكل هذه الأمور التي ذكرت من عالمية الرسالة، احفظوا أيها المسلمون، عالمية الرسالة لم تأتي في الصور المدنية بعد أن انتصر النبي ودخل وانتصر في الغزوات أبدا. عالمية الإسلام مذكورة في الصور الأوائل المكية. اقرأ أي آية تكلمت عن عالمية الإسلام ستجدها صورة مكية. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. سورة الأعراف. لأنذركم به ومن بلغ، ولتعلمن نبأه بعد حين. كل الصور التي تحقق هو إلا ذكر للعالمين، للعالمين. لتعلمن نبأه بعد حين. يقول هذا الكلام ومطارد في مكة صلى الله عليه وسلم. إذا الآيات التي تحدثت عن عالمية الرسالة وأنها رسالة للعالمين كانت صور مكية. كل ذلك يحكيه لنا قصة الإسراء والمعراج التي حدثت في مكة المكرمة، وبناء عليها كانت فيصلا وكانت جبر خاطر للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ضاقت عليه الدنيا، ضاقت عليه أرض مكة، خاصة بعد أن ماتت خديجة الزوج الحنون التي كانت تقف بجواره وتسدده. مات أبو طالب في نفس السنة، مع أنه لم يكن مسلما، لكنه ما كان أحد يجرؤ على النيل من النبي صلى الله عليه وسلم في وجود أبي طالب. فلما مات في سنة واحدة أطلق عليها علماء السير عام الحزن. ضاقت مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه من المستضعفين، ففكر أن يخرج خارج مكة، فذهب إلى الطائف إلى ثقيف، وناله ما ناله من الأذى هناك، حتى إنهم أوعزوا إلى الصبيان وإلى العبيد أن يتابعوا ليضربوه بالحجارة رجمت رحمة الله بالحجارة في سقيف حتى ضاقت البلد عليه ورجع عليه الصلاة والسلام ودخل في كنف وفي جوار المطعم بن عدي. أمر صعب على النبي لدرجة أنه قال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ غير أن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وطلع عليه أمر الدنيا والآخرة إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم. وإن كان الخبر فيه ضعف لتدليس ابن إسحاق وإرسال الخبر، إلا أن الكلمات التي ينضح بها النبي صلى الله عليه وسلم إن صح عنه الكلام كلمات مؤثرة. حتى جاءه جبريل ومعه ملك الجبال وقال: لئن أمرتني لأطبقن عليهم الأخشبين جبلين. فقال: لا، انظر إلى الرحمة المهداة. في هذا التوقيت يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يا أخي يا جبريل، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد ويوحد. هذا هو الرسول. ولذلك اسمع آخر سورة النحل بتقول إيه، التي بعدها سورة الإسراء مباشرة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن بالمهتدين، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصبر، وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وتتجلى المعية العظمى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. انظر إلى التوطئة بينهما البسملة. إن الله مع الذين اتقوا وأنت أتقى الناس، إن الله مع الذين أحسنوا وأنت أعظم الناس إحسانا. كيف تتجلى المعية العظمى معك؟ تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فكان أعظم جابر لخاطر المصطفى عليه الصلاة والسلام أن رفعه الله تعالى إلى أعلى العلو حتى يصل إلى درجة عظيمة، وحينئذ يسمع كلام ربي ويخاطبه ويكلمه كما كلم موسى تكليمه، وحينئذ ينزل النبي مفعما بهذه العظمة بالتقوى بالإحسان، لتكون هذه الرحلة تسلية له عما مضى نص 23 سنة دعوة، 11 ونص حدثت الإسراء والمعراج، في النص، هي في النص تماما، لتكون تسلية عما مضى وإعداد لما سيأتي. ولذلك بعدها بأشهر هاجر من مكة إلى المدينة، وقد نزل من السماء لتوه، فإذا هي رحلة ربانية عظيمة ترفع من شأن المصطفى عليه الصلاة والسلام. نحن نؤمن بهذا وأنتم تؤمنون بهذا. أما أصحاب الأهواء، أما المقتزقة الذين جعلوا رزقهم أنهم يكذبون، فما يؤمنون لا بحادث الإسراء ولا بحادث المعراج، ولكن ينكرون المعراج لأنهم لا يجرؤون على أن يقولوا ننكر الإسراء، وإلا لأنكروا القرآن صراحة، وحينئذ سيكون الموقف موقف ردة علانية. ضعوا هذا في اعتباركم، أن الذين ينكرون المعراج لأن المعراج لم يذكر في القرآن صراحة، لكن الإسراء من أنكره فقد أنكر القرآن، فكيف يقول بعد ذلك أنا مسلم؟ أسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. وفقهم اللهم أن يحكموا بكتابك بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ألف اللهم بين قلوبنا أهلك يا ربنا الكفرة أعداءنا. أسألك يا ربنا أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن تثبت أقدامنا وأن تنصرنا على القوم الكافرين. أقم الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، نتحدث اليوم بمشيئة الله تعالى حول حدث من أحداث الإسلام العظيمة. هذا الحدث هو حدث الإسراء والمعراج. وحادثة الإسراء والمعراج المشهور لدى الناس أنها حدثت في توقيت معين يحتفل الناس به جمهور الأمة. وحينما نقول الجمهور نقصد به جمهور عامة الناس، يحتفلون بذلك في ليلة 27. ونريد أن نوضح أمرا بين يدي حديثنا ليكون نموذجا يحتذى بمشيئة الله تعالى في كل الأمور والأحداث التي مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في زمان الرسالة. هذا الأمر هو أن السلف من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يهتمون بضبط المواقيت الزمنية أو المواقيت المكانية إلا إذا ترتب على ذلك عمل تعبدي لله تعالى، وبناء على ذلك حفظت لنا مواقيت الحج المكانية ومواقيت الحج الزمانية، لأن الحج أشهر معلومات، والحج يقع في بقعة محددة بمناسكه كلها التي حفظتها الأمة ولم تضيع منها شيئا على الإطلاق. كذلك شهر رمضان معروف بدايته معروف نهايته، لأنه الشهر الذي جعله الله تعالى ظرفا زمانيا لعبادة كبرى هي ركن من أركان الإسلام. كذلك احتفى السلف من زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشر الأوائل من ذي الحجة، لأن العمل فيها خير الأعمال أو هي أفضل أيام الدنيا. كذلك العشر الأواخر من رمضان حتى تتحرى ليلة القدر. فإذا السلف إذا علموا أن هناك حادثة من الحوادث أو واقعة من الوقائع سيترتب عليها أمر شرعي تعبدي بعبادة من العبادات، يهتمون بتحديد الأزمنة وتحديد الأمكنة، لأن الشريعة كاملة بفضل الله تعالى. أما الأحداث التي لم تترتب عليها عبادات فلم يهتم بها السلف، ولذلك تجدون في كتب التاريخ والسير أن حادثة الإسراء وقعت في وقت كذا أو كذا أو كذا، اختلف العلماء في الوقت الذي وقعت فيه، لأنه لا يترتب عليه عبادة، لا صيام نهار ولا قيام ليل. وكذلك سائر الأحداث لم تحرر التحرير الوافي بناء على ذلك. وبناء على ذلك نقول إن الذي بقي لنا من الإسراء والمعراج هو أن نتدبر الواقع ونتدبر هذا الحادث من أجل أن نأخذ منه العبر وأن نأخذ منه الدروس المستفادة. حادثة الإسراء والمعراج كما ترون هما حادثتان، حادثة وقعت على الأرض وحادثة حدثت في السماوات العلى، بل عند مكان محدد حدده رب العالمين عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. فإذا هما حادثان وقع في ليلة واحدة. أما الأولى فهي الإسراء، واحتفت سورة كاملة بها وذكرت، حتى إن التسمية للسورة باسم تلك الواقعة العظيمة، سورة الإسراء، سورة بني إسرائيل، سورة سبحان التي تفتتح بالتسبيح كمصدر، سبحان الذي أسرى بعبده ليلى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ثم ذكر المعراج في سورة النجم في قوله والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ما كذب فؤاد محمد فيما رآه في الملأ الأعلى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه رأى جبريل على خلقته التي خلق عليها عليه الصلاة والسلام ولقد رآه نزلة أخرى المرة الأولى كما جاء ولقد رآه بالأفق المبين عند غار حراء رأى جبريل ورأى جزءا منه لأنه مخلوق هائل ولكن في المرة الثانية ولقد رآه نزلة أخرى أين؟ عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. إن كان في رحلة الإسراء قال لنريه من آياتنا، فقصة المعراج كانت أعلى رتبة، فقال سبحانه وتعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. إذن واقعة الإسراء والمعراج هما حادثان في ليلة واحدة، ووسيلة المواصلات كانت في رحلة الإسراء هي الدابة المسمى بالبراق، وهي مشتقة كما ترون من البرق، فهي سرعة خارقة بالنسبة لأحداث الأرض، لدرجة أنه يقول صلى الله عليه وسلم تضع حافرها عند منتهى بصرها، ونحن لا ندري أين منتهى بصر هذه الدابة، فلكل واحد منا منتهى بصر، لكن هي تضع حافرها عند منتهى بصرها. هذا بالنسبة للأرض، لأن المسافة تزيد على 1000 كيلو من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، لكن حينما يكون الأمر بمليارات المليارات من السنوات الضوئية من الأرض إلى السماوات، لا نقول إلى قبة السماء الدنيا أو الثانية أو الثالثة، فلقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم من السماء الدنيا وجاز كل السماوات حتى وصل عند مكان، هذا المكان فيصل للتفرقة بين عالم الغيب وعالم الشهادة، وعالم الشهادة حتى عند الملائكة، لأنه وصل إلى مقام يسمع فيه صريف الأقلام، أقلام التي تكتب المقادير، سمع صوت صريف الأقلام. ولذلك كان هناك عند هذا المكان شيء اسمه السدرة، والسدرة دائما شجرة النبق تكون فيصلا بين الخبر وبين البادية، فهنا هذه كانت فيصلا ليس بين البادية والخبر، بل كانت فيصلا بين عالم غيب وعالم شهادة. عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، في مستوى جنة المأوى، وكما نعلم أن جنة المأوى أعلاها وأوسطها الفردوس الأعلى، وهو أعلى الجنة وأوسط الجنة، وسقفه عرش الرحمن سبحانه وتعالى. عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ولذلك لما أن حكى الرسول صلى الله عليه وسلم قصة الإسراء والمعراج وأنكر ذلك المشركون وتحدوه وقالوا لو إنك لم تذهب إلى مدينة القدس قبل ذلك، لم تذهب إلى المسجد الأقصى، ولكننا نحن ذهبنا فدل لنا على ما هناك. وأخذ الرسول يصف لهم صلى الله عليه وسلم هذه الأمور، ولكنهم ما جرؤوا على أن يقولوا له عليه الصلاة والسلام صف لنا الملأ الأعلى أو صف لنا سدرة المنتهى. ولذلك قال له سبحانه أفتمأونه على ما يرى، لقد ما رأيتموه في قصة الإسراء وفي بيت المقدس، أفتجرؤون على أن تسألوا محمدا صلى الله عليه وسلم عما رأى في الملأ الأعلى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى. عند كما وصف لكم بيت المقدس واستمعتم إليه وأنتم على دراية بما كنتم ترون في رحلة الشتاء والصيف، فإن محمدا سيذكر لكم أيضا هنا ما رآه، ولكن ليس في بيت المقدس بل في السماوات السبع عند سدرة المنتهى، عندها جنات. انظر إلى الوصف كأنه يصف عنوانا محددا، هذا في جوار هذا، عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى. هل تريدون أن أقول لكم ما الذي يغشى السدرة؟ إذ يغشى السدرة ما يغشى، أمر هائل، أمور عظيمة، هي من عالم الغيب. إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى محمد عليه الصلاة والسلام من آيات ربه الكبرى، فماذا رأيتم أنتم إن كنتم قد سألتموه عن بيت المقدس لأنكم رأيتم؟ ها هو قد رأى في الملأ الأعلى ما لم يرى أحد من العالمين. فقال عليه، فقال سبحانه وتعالى عند سدرة المنتهى، الوصف العنوان عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ماذا غالبصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فماذا رأيتم أنتم؟ أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى؟ ألكم الذكر وله الأنثى؟ إذا جاء السياق في سياق تهكم على هؤلاء الذين لم يصدقوا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج. ونحن نهدي هذا الكلام كهدية لهؤلاء السفلة ممن يكذبون حديث المعراج الذي جاء في كتاب الله وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة أن عقولهم لم تستوعب مثل هذه الأحداث. وهل عقولكم استوعبت أن الله خلق الإنسان من نطفة؟ هذا الإنسان الذي خلق من نطفة، إن الذين ينكرون أمثال هذه الأحاديث العظيمة ما فهموا وما وعوا حقيقة رب العالمين وما قدروا الله حق قدره. إن رب العالمين سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض وخلق كل شيء في الكون، خلقه سبحانه وتعالى معجز، والإعجاز ليس في خلق السماء والأرض فقط، الإعجاز ليس في خلق الشموس والأقمار والأفلاك والشهب والنيازك والمجرات فقط، وإنما الإعجاز في كل شيء. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين؟ مشكلة أن الإنسان المخلوق الضعيف من هذه النطفة التي لا ترى بالعين المجرد خلق، كما يقول أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو، فإذا فجأة، إذا هذه قال عنها في العربية للفجأة، فإذا هو خصيم مبين. نطفة لا ترى بالعين المجردة تتحول إلى إنسان خصيم، مخاصم، مجادل، يأتي بالحجج وبالبراهين ويشكك الناس، فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثل ساعة أن بدأ بالخصوم، خاصم من؟ خاصم ربه، نطفة تخاصم ربه. انظر لهذا الإنسان العجيب الذي خلق من نطفة لا ترى بالعين المجردة، خلقه الله ولم يخلقه أبوه ولم تخلقه أمه ولم يشارك هو في خلق نفسه ولا بالرأي المجرد، ومع ذلك تخاصم النطفة ربها. فيقول وضرب لنا لله مثلا مسكين، ونسي خلقه، نسي أنه خلق من نطفة، هذا الإنسان المجادل الخصيم مسكين، وضرب لنا لله مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ يا نساي، أنت خلقت من نطفة لم يكن فيها عظم أصلا. فقال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا يخرج من الشجر الأخضر رفيف الحياة الذي فيه الخضرة واليونوعة والماء يخرج منه نارا، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، الشيء وضد الشيء، خالق كل شيء سبحانه وتعالى، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى إنه على كل شيء قدير. ولذلك فإن رب العالمين الذي خلق هذه العوالم التي إن نظر إليها الإنسان بعين الترقب وأخذ العبرة والدرس علم أن الرب على كل شيء قدير، وها هو الرب الذي على كل شيء قدير يرسل الرسل وينزل الكتب سبحانه وتعالى. وممن أرسلهم هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومما أنزل عليه كتابه سبحانه الذي أعجز العالمين، ومما فعله به وحادثة الإسراء والمعراج. فمما تستغربون يا بشر، تستغربون من كون خالق السماوات والأرض اجتبى عبدا من العباد وجعله يذهب من بيت الحرام إلى المسجد الأقصى في ليلة واحدة، وأنتم تضربون إليه أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا عودة؟ أتستغربون ممن أصعد نبيه إلى الملأ الأعلى في ليلة واحدة وكلفه بفرضية الصلاة وأعطاه ما لم يعطي أحدا من العالمين، وهو الرب الذي خلق وما زال خلاقا في كل لحظة من اللحظات، تخلق عوالم ويخلق أفراد بالمليارات ويموت غيرهم وتحيا أشجار وتموت جنات وما شاكل ذلك، كل ذلك من عوالم لا تقع تحت الخصر، هي ملك لرب العالمين وهي من خلق رب العالمين سبحانه وتعالى. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ولذلك يقول ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا. وأقول لأن مجموعة من بني جلدتنا ممن يتكلمون بألسنتنا كما تعلمون قد أخذوا على عواتقهم أن يكون رزقهم أنهم يكذبون، كما قال تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، كذب أكثر تأكل أكثر، تأخذ دولارات أكثر، كذب البخاري، كذب مسلم، كذب آيات القرآن الكريم، كذب المعراج، يكفي أن مصدر رزقك، مصدر رزقك أنك تكون مكذبا، كما قال تعالى وتجعل الله كشفاهم. منذ زمن بعيد ساعة نزول القرآن الكريم أن هناك مرتزقة يرتزقون من تكذيب آيات الله تبارك وتعالى، فيقول وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. أما نحن المؤمنين فنؤمن بما جاء في كتابه، ونؤمن بما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح، لأننا نؤمن بقدرة ربنا التي لا حدود لها، نؤمن بأن العظيم خالق السماوات والأرض يفعل ما يشاء ويفعل ما يريد، لا حدود لسلطانه ولا حدود لقدرته سبحانه وتعالى، فهو على كل شيء قدير. اجتبى نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو كما اجتبى الرسل السابقين أعطاهم كما قال، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، أراه ملكوت السماوات والأرض. لابد لكل رسول ولابد لكل نبي أن تكون له علوم خاصة، علوم خاصة، بدليل أن إبراهيم قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى إيمان عظيم، ولكن أريد أن أصل إلى مرحلة عين اليقين. فقال فخذ أربعة من الطير فطرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. فمن هذه الرحلات والعلوم التي يتعلمها النبي يصبح الأنبياء أعلى الناس كعبا في الإيمان، ولا يتصور أن يسبق نبي بإيمان، ولا يتصور أن يسبق نبي بإسلام، ولا يتصور أن يسبق نبي بإحسان، بل كل نبي في أمته هو أول المؤمنين وأول المسلمين وأول العابدين هو أول المحسنين. وهكذا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلماذا كانت رحلة الإسراء والمعراج؟ كانت رحلة الإسراء بالنسبة للنبي أمر مهم جدا. ينبغي أن يعلم هذه القصة قصة فيها رموز يترتب عليها فهم حقائق من كبريات هذه الرسالة العظمى رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الناس، رسالة عالمية، كل نبي أو رسول كان يرسل لقومه خاصة، والرسول محمد صلى الله عليه وسلم شاء الله له أن يكون صلى الله عليه وسلم للناس كافة، بل للإنس وللجن في زمان الرسالة ومن بعد زمان الرسالة، وإلى ما تستقبل الدنيا من أزمنة وإلى قيام الساعة. فإذا رسالة النبي عليه الصلاة والسلام رسالة عامة، رسالة شاملة، ولذلك قال رب العالمين سبحانه وتعالى عن هذا الرسول الكريم إنه رحمة للعالمين. فلكي يكون رسولا للعالمين لابد من أن تحدث أمور معينة. كان النبوات السابقة على مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم من نبوات بني إسرائيل كانت في بيت المقدس، في البيت الذي بناه أبناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن المسجد الأقصى هو المسجد التالي للمسجد الحرام في البناء، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن بينهما 40 سنة. فالمسجد الحرام بناه إبراهيم مع إسماعيل، أما بيت المقدس فبناه إبراهيم مع إسحاق الابن الثاني. ثم لما كان عماد الدعوة والنبوة من عصر إسحاق مرورا بإسرائيل مرورا بيوسف مرورا بموسى، كانت النبوة في ذلك البيت، حتى ختمت النبوة في البيت الإسرائيلي بمجيء المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، لتستقبل الدنيا بعد ذلك النبوة العامة الخاتمة التي ستأتي من الفرع الأكبر وهو فرع إسماعيل، لتكون للعالمين، كل العالمين. فكان لابد من أن تكون هذه الرسالة في تلك البقعة من البيت الأول، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين. فكان أن خرج النبي من بيت الله الحرام في ليلة المعراج ليذهب إلى بيت المقدس، ثم عليه الصلاة والسلام يرتفع إلى السماوات العلى، ثم تفرض عليه الصلاة، وهي الركن الأعظم في الإسلام بعد التوحيد، هدية الإسراء والمعراج. إن كان الرسول قد عرج به إلى ربه فإننا نعرج إلى ربنا في كل يوم 5 مرات في الصلوات، فالصلاة التي هي معراج العبد إلى الرب، معراج بالفعل بالنسبة لكم كل يوم في كل ركعتين تصلوهما لله، يكون معراج لله. أنت حينما تقول الحمد لله رب العالمين يقول الله حمدني عبدي، أنت حينما تقرأ في الصلاة الحمد لله رب العالمين يقول حمدني عبدي، الرحمن الرحيم يقول أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين يقول مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين يقول هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، يقول اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها، يقول هذه كلها لعبدي ولعبدي ما سأل. إذن المعراج يحدث لك أنت في كل صلاة، حينما تقرأ سورة الفاتحة، هذا الذي أخذناه من ليلة الإسراء والمعراج. إن كان النبي عرج به فنفوسنا قلوبنا تعرج إلى ربنا في هذه الصلوات. فلما أن فرضت عليه الصلاة ونزل إلى بيت المقدس اجتمع له الأنبياء والمرسلون، وحينئذ أخذ من ربه سبحانه وتعالى الرسالة العظمى والقيادة العامة لجميع الأنبياء والأمم كلها، فصلى حينئذ بعد نزوله من السماء، لم يكن قبلها كما حققه الإمام ابن كثير، وإنما بعد نزوله اجتمع له الأنبياء وأدخله جبريل في محراب الإمامة العامة ليكون إماما لكل المرسلين، ثم ينتقل من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. وهنا كانت لفتة لم يلتفت إليها إلا العلماء، حزاق العلماء، أن المسجد الحرام والمسجد الأقصى، كلمة الأقصى إذا هناك مسجد قصي، لأن أقصى من القصي، أين المسجد القصي حتى يسمى الآخر أقصى؟ وسورة الإسراء سورة مكية، نعم إنها إشارة إلى أن النبي سيهاجر، لأن ذلك كان في العهد المكي وفي نهاية العهد المكي سنة 11 من هجرة النبي، 11 ونصف سنة بالضبط من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ينتقل بعدها إلى المدينة ليبني المسجد القصي، مسجد المدينة، ليكون الثالث الثلاثة المساجد التي بناها الأنبياء، يكون مسجد المدينة المسجد القصي بعيد عن مكة، والآخر هو الأقصى، لتنتقل القبلة بعد ذلك من المسجد الأول، بدأ من الحرام، ذهب إلى مسجد الأقصى، صعد إلى السماء، نزل ثم عاد، وبناء على ذلك كان هذا تبشير بانتقال القبلة إلى المسجد الحرام. فإذا هي رحلات رمزية تدل هذه الرحلات على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في أمته وإلى قيام الساعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، الوقت لا أضيق من أن نتكلم عن الدروس والعبر والغرض والأهداف الشرعية والعقدية المبنية على حادثة الإسراء والمعراج. هذه أمور كنا تكلمنا فيها في تفسيرنا لسورة الإسراء بتوسع، لأن الوقت كان في دروس التفسير يحتمل التوسع، لكن في هذه الخطبة نريد أن نبين أن قضية الإسراء والمعراج ليست قضية تحكى في ليلة، وإنما هي منهج عمل لهذه النبوة الأخيرة. فهمنا للإسراء والمعراج يربطنا بقضية القبلة، يربطنا بقضية النبوات الأولى، يربطنا بقضية النبوة الأخيرة. فنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليست منبتة عن النبوات السابقة. نحن بفضل الله تبارك وتعالى نؤمن بكل الأنبياء السابقين. هذه الأمة أمة مرحومة، أمة تؤمن بكل الأنبياء السابقين، لا نفرق بين أحد من رسل الله على الإطلاق، وإنما نحن نعلم أننا جئنا في الزمان المتأخر، ولكن لنا جذور نبوية عميقة تصل إلى آدم. فآدم في اعتقادنا كان نبيا مكلما، وكل الرسل الذين جاءوا بالإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. وكل هذه الأمور التي ذكرت من عالمية الرسالة، احفظوا أيها المسلمون، عالمية الرسالة لم تأتي في الصور المدنية بعد أن انتصر النبي ودخل وانتصر في الغزوات أبدا. عالمية الإسلام مذكورة في الصور الأوائل المكية. اقرأ أي آية تكلمت عن عالمية الإسلام ستجدها صورة مكية. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. سورة الأعراف، لأنذركم به ومن بلغ. ولتعلمن نبأه بعد حين. كل الصور التي تحقق هو إلا ذكر للعالمين. لتعلمن نبأه بعد حين. يقول أن الكلام هو مطارد في مكة صلى الله عليه وسلم. إذن الآية التي تحدثت عن عالمية الرسالة وأنها رسالة للعالمين كانت صور مكية. كل ذلك يحكيه لنا قصة الإسراء والمعراج التي حدثت في مكة المكرمة، وبناء عليها كانت فيصلا وكانت جبر خاطر للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ضاقت عليه الدنيا، ضاقت عليه أرض مكة، خاصة بعد أن ماتت خديجة الزوج الحنون التي كانت تقف بجواره وتسدده. مات أبو طالب في نفس السنة مع أنه لم يكن مسلما، لكنه ما كان أحد يجرؤ على النيل من النبي صلى الله عليه وسلم في وجود أبي طالب. فلما مات في سنة واحدة أطلق عليها علماء السير عامل حزن، ضاقت مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه من المستضعفين، ففكر أن يخرج خارج مكة، فذهب إلى الطائف إلى ثقيف وناله ما ناله من الأذى هناك، حتى إنهم أوعزوا إلى الصبيان وإلى العبيد أن يتابعوا ليضربوه بالحجارة. رجمت رحمة الله بالحجارة في ثقيف حتى ضاقت البلد عليه، ورجع عليه الصلاة والسلام ودخل في كنف وفي جوار المطعم بن عدي، أمر صعب على النبي لدرجة أنه قال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ غير أن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصرح عليه أمر الدنيا والآخرة، إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم. وإن كان الخبر فيه ضعف لتدليس ابن إسحاق وإرسال الخبر، إلا أن الكلمات التي ينضح بها النبي صلى الله عليه وسلم إن صح عنه الكلام كلمات مؤثرة. حتى جاءه جبريل ومعه ملك الجبال وقال: لئن أمرتني لأطبقن عليهم الأخشرين جبلين. فقال: لا، انظر إلى الرحمة المهداة في هذا التوقيت. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يا أخي يا جبريل، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد ويوحد. هذا هو الرسول. ولذلك اسمع آخر سورة النحل بتقول إيه، التي بعدها سورة الإسراء مباشرة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن بالمهتدين، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصبر، وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما ينكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وتتجلى المعية العظمى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، انظر إلى التوطئة بينهما البسملة، إن الله مع الذين اتقوا وأنت أتقى الناس، إن الله مع الذين أحسنوا وأنت أعظم الناس إحسانا، كيف تتجلى المعية العظمى معك؟ تعالى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فكان أعظم جابر لخاطر المصطفى عليه الصلاة والسلام، أن رفعه الله تعالى إلى أعلى العلو حتى يصل إلى درجة عظيمة، وحينئذ يسمع كلام ربه ويخاطبه ويكلمه كما كلم موسى تكليمه، وحينئذ ينزل النبي مفعما بهذه العظمة بالتقوى بالإحسان، لتكون هذه الرحلة تسلية له عما مضى نص 23 سنة دعوة، 11 ونص حدثت الإسراء والمعراج في النص، هي في النص تماما، لتكون تسلية عما مضى وإعداد لما سيأتي. ولذلك بعدها بأشهر هاجر من مكة إلى المدينة، وقد نزل من السماء لتوه، فإذا هي رحلة ربانية عظيمة ترفع من شأن المصطفى عليه الصلاة والسلام. نحن نؤمن بهذا وأنتم تؤمنون بهذا، أما أصحاب الأهواء، أما المقتزقة الذين جعلوا رزقهم أنهم يكذبون، فما يؤمنون لا بحادث الإسراء ولا بحادث المعراج، ولكن ينكرون المعراج لأنهم لا يجرؤون على أن يقولوا ننكروا الإسراء، وإلا لأنكروا القرآن صراحة، وحينئذ سيكون الموقف موقف ردة على نيه. ضعوا هذا في اعتباركم، أن الذين ينكرون المعراج لأن المعراج لم يذكر في القرآن صراحة، لكن الإسراء من أنكره فقد أنكر القرآن، فكيف يقول بعد ذلك أنا مسلم نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. وفقهم اللهم أن يحكموا بكتابك بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ألف اللهم بين قلوبنا، أهلك يا ربنا الكفرة أعداءنا، أسألك يا ربنا أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن تثبت أقدامنا وأن تنصرنا على القوم الكافرين. أقم الصلاة.